يدعون الأمة للخير حياهم رب غفار
حياهم رب غفار
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سيد مصباح، أستاذ السيرة النبوية المشرفة بمعهد إعداد دعاء. فضيلة الشيخ
مرحبا في الزمن،
منور قناة الرحمة.
أحسن الله إليكم.
أهلا بفضلتك.
أهلا بحضرتك.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا،
اللهم تقبل منا
فيه الملائكة وترشانا الرحمة
يا رب،
وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عندنا.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين. أحبتنا الأكارم، والعلم الذي نرفعه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو أحد أئمتنا النجباء وأعلام أمتنا النبلاء الذين طبقت شهرتهم الآفاق وبلغت عنان السماء وعظمت منزلته عند العلماء، بل كان رحمه الله تعالى أستاذا بكتبه ومؤلفاته للفقهاء والعلماء، وتحدث عنه الأدباء والشعراء. إنه الفقيه اللامع، إنه الفقيه اللامع، إنه المفسر الماتع، إنه المحدث الجامع، إنه الزاهد الخاشع، إنه أستاذنا وأستاذ علمائنا الذين تتلمذوا على كتبه وتتلمذوا على مؤلفاته. إنه العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين والنبيين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة، نتحدث يعني خلال هذه الحلقة عن أستاذنا وإمامنا وشيخنا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بفضلتك مرة أخرى. الأول كده احنا يعني معتادين في بداية الحلقة أن نعرف بالشخصية، الترجمة الأولى يعني نعم. اسمه، لقبه، كنيته، نعم. نسبه، نعم. وبعدين متى ولد وأين ولد. وبعدين فضيلة الشيخ أيضا لفت نظري شيء، ونحن نقرأ أنا وإياك عن نعم. سيرة ابن القيم رحمه الله،
رحمة الله،
أن هناك خلطا بين كلمة ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية
نعم.
ومعنى كلمة الجوزية يعني نعم. نريد أن نستفيد من الترجمة
نعم.
الأولى
نعم.
تفضل حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم،
بارك الله فيك
على حسن ضيافتكم لنا في هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به من سمعه ومن يعني حضره من كافة المسلمين في أطباق الأرض،
اللهم آمين.
الحقيقة شيخنا المتحدث عنه في هذه الحلقة الطيبة هو الإمام العامل والعالم الرباني، الإمام ابن قيم الجوزية، واسمه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريز ابن مكي الزرعي الدمشقي الكردي الحنبلي.
جميل جميل أوي.
أما عن
ناخد بقى إيه
كنيته
واحدة واحدة. تفضل.
كنيته كنيته أبو عبد الله.
نعم.
لقبه شمس الدين
رحمه الله،
لما يعني كان كالشمس المضيئة في واضحة النهار في رابعة النهار للأمة بما تركه من تراث ماتع تتلمذ على يديه أجيال جاءت من بعده وحتى الآن وحتى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه.
فضلتك ولد إن هو نعم. إن هو الزراعي
نعم
يعني إيه؟
يعني لما العلماء يقولوا الزراعي الدمشقي يعنى بها أنه ربما ولد في بلدة زرعة ثم انتقل إلى دمشق، نقول الزراعي الدمشقي، أو أن يكون أصل العائلة من بلدة زرعة ثم ولد هو في دمشق. فمقامه ما نعلمه وكما أقره العلماء أنه رحمه الله ولد بدمشق وتوفي بها.
نعم.
ولد في أواخر القرن السابع سنة، في تحديدا في شهر صفر يوم 7 صفر سنة 691 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولد بدمشق لأبوين كرديين صالحين. نشأ في أسرة علم. حتة ابن القيم أو ابن القيم فوالده رحمة الله عليه الشيخ أبو بكر ابن أيوب كان قيما للمدرسة الجوزية، ومن هنا جاءت التسمية ابن قيم الجوزية. فوالده كان قيما لهذه المدرسة وكان إماما لها، وبعد أن مات أخذ شيخنا الإمامة عنه لهذه المدرسة
يعني
ولغيرها.
المدرسة الجوزية
نعم.
يعني اسم المدرسة
اسم الجوزية،
وكان قيم نفسه. يعني كان نعم. ناظر مثلا أو مشرف عليها
حاجة زي
أو مدير المدرسة, مدير المدرسة.
لكن كلمة الجوزية ترجع إلى اسم بلدة في جنوب دمشق، وقيل من الجوز وبيعه، يعني السببين موجودين، يا اما انه بالنسبه لبلده جوزاء او الجوزيه او النسبه الى الجوز، حضرتك اللي هو المفسرات الجوز وبيع.
طيب انا الحقيقه وانا بقرا يعني وجدت انه البعض بيقول ايه، انه لا تقولوا ابن القيم الجوزيه وانما قولوا ابن قيم الجوزيه.
نعم.
فالأصح فيهم ايه بقى؟
ابن قيم الجوزية.
ابن قيم الجوزية
نعم.
يعني ابوه كان قيما على هذه المدرسة،
او
يعني
على الاطلاق نقول ابن القيم،
ابن القيم
فقط.
بارك الله فيك.
إذن
هو رحمه الله
رحمة الله عليه
يعني واسكنه فسيح جناته، استاذنا وعالمنا الفاضل يعني جميعا،
عالم عالم
ما شاء الله عليه،
من العلماء العاملين الربانيين أصحاب الورع والزهد والتقوى وفول العبادة كما
إن شاء الله
سيأتي ونرى إن شاء الله.
هو ابن القيم نشأ طبعا في بيت علم
نعم.
وبيت فقه، وزي ما فضلتك تفضلت دلوقتي قلت إن أبوه كان قيما أو مشرفا على مدرسة دينية كبيرة في دمشق في ذلك الوقت، ودمشق
أكبر مدارس دمشق.
من هي دمشق بقى بعدين هنتكلم عنها، لكن هذه النشأة كانت نشأة طيبة. إذا نشأ وهو طفل صغير فتح عينه على القرآن وعلى السنة وعلى التربية الجميلة. يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذه التربية التي تربيها ابن القيم.
العجيب يا مولانا إن هذا الإمام العالم يعني عنا به والده رحمة الله عليه الشيخ أبي بكر ابن أيوب، عنا به عناية فائقة لما يعني لاحظ فيه من نباهة فاقت أقرانه، لذلك يعني ورثه العلم ويعني بذل معه الجهد العظيم، وفعلا أثمرت ثمرة الوالد مع هذا الإمام الرباني، فكان هو والده أول شيوخه، فتلقى علم الفرائض والحساب عن والده الشيخ أبي بكر.
نعم.
والعجيب في 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 سيرة هذا الإمام المبارك أنه طلب العلم مبكرا منذ نعومة أظافره، يعني علمنا أن من شيوخه الشيخ الشهاب العابر، ونعلم أن الشيخ الشهاب العابر حضرتك تعرف أنه توفي بدمشق سنة 697 والإمام ولد سنة 691، طلب العلم وهو ابنه 6 سنوات أو 7 سنوات، وقرأ على أستاذه وأخذ عنه باب تفسير الرؤى، ولكن يعني حانت المنية لشيخه فلم يكمل هذا الباب من العلم لشرف سنه ولموت شيخه.
أنا بس نفسي يعني فضلتك بتكلمني عن التربية بقى يعني تربية الوالد لابنه وهو صغير، كيف يوجهه الوجهة العلمية الصحيحة، ما يسيبوش كده على علاته. نعم. ومثلا ممكن الولد عايزه يعمله، لا الوالد أو الوالدة. نعم. لابد أن يوجهوا أبنائهم. نعم. الوجهة العلمية الصحيحة، نؤصل ذلك شرعا.
نعم يا مولانا، حقيقة هذه المسألة خطيرة جدا. ويعني إنما اخترقت الأمة وأوتيت من هذا الباب، من قبل هذا الباب، لم نعد نعنى العناية الكافية بتربية الأبناء. وتحفيظهم كتاب الله من نعومة أظافرهم، ونتركهم. تجد الولد مثلا عفاك الله حافظ أغاني وحافظ كلبات وحافظ إعلانات نصا، إن وجه الوجهة السليمة نحو القرآن والسنة نجد منه عجبا. الطفل الصغير ودون العاشرة يمكن أن يحفظ كتاب الله كاملا، ويحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمئات، ويحفظ متونا في العقيدة والنحو وهو طفل صغير. وعندنا تجربة أو تجارب كثيرة من أبنائنا، منهم من حفظ القرآن دون الثامنة، وحفظ إلى جانب ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وحفظ متونا في النحو والعقيدة والفقه. فإذا وجهنا الطفل، وكما تعلم حضرتك أن التعليم في الصغر له تأثير مبارك، والطفل عنده كمية استيعاب وقدرة على الاستيعاب عجيبة لا نفطن إليها نحن في كبارنا، ونشغل وننشغل ونغفل عن هذا الجانب الهام في الطفل في حياته المبكرة، أن حتى أن احنا ممكن نحفظه حضرتك المتون دون ان يعي معناه.
في هذا بعدين السكين. يعرف شرحها
ثم يعلم بعد ذلك حينما يكبر.
انا على فكره من المؤيدين كثيرا، لان فعلا الطفل يحفظ المتون، والمتون يعني الاصول حضراتكم. نعم. عارفين. نعم. المتون يعني اصول او امهات الكتب يعني. نعم. وطبعا احنا في اعلام الامه الحقيقه تناولنا ما يقرب من 40 شخصيه من اعلام السلف. نعم. وهذه بركه
يعني
كبيره.
يعني انوه وناشد الاباء والامهات. مش الاباء فقط، الامهات، لان الام دورها في حياه الطفل اعظم يعني من دور الوالد. نعم. في سن معينه. لذلك قال القائل الام مدرسه، ان اعددتها اعددت شعبا طيبا
عراقا.
فلكل ام بنوجه هذه الرساله ان تعتني بتحفيظ ابنائها ومراجعه حفظهم والمداومه على ذلك. مش تبقى فترة وتنقطع، المداومة على ذلك حتى يحفظ كتاب الله عز وجل، ويكون هذا ذخرا لها عند موتها هي والوالد.
جميل قوي فضلت الشيخ. إذا من سيرة ابن القيم رحمه الله علمنا من فضلتك الآن أن والده اعتنى به عناية خاصة وحفظ
رائعة.
القرآن الكريم في.
نعم.
السابعة تقريبا
دون السابعة.
أو دون السابعة.
نعم.
وبدأ بقى في تلقي العلم، وحضرتك حملت الوالد والوالدة مسؤولية التربية.
طبعاً.
طيب ما هو
أمانة.
أمانة. تمام. نعم. تمام. أمانة. المتابعة. أمانة موضوع عظيمة. المتابعة
أمانة عظيمة.
تمام.
ومسؤولية أمام الله عز وجل. سيسأل عنها الوالدان.
نعم.
يسأل عنها
الوالدان. لابد من المتابعة.
لابد.
يبقى مثلا ابني او بنتي قاعد على الكمبيوتر او الانترنت، ها، لازم اروح اشوف هو بيعمل ايه.
بيعمل ايه. نعم.
مش كده برضو.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
يعني انا بسمع
لا نترك الحبل على الغارب
وحكايات غريبه جدا.
نعم.
اتفضل. لا نترك الحبل على الغارب
في هذه السن حتى يعقل ويفقه ويفهم.
اتفضل. طيب بس احنا برضو حتى لا نحمل الاباء وحدهم المسؤوليه، فان ابن القيم رحمه الله أخذ أيضا هذه المسؤولية على عاتقه، بدأ يعلم نفسه، بدأ يبحث عن الشيوخ.
نعم.
بدأ في بعض الرحلات ولو أن رحلاته كانت قصيرة.
نعم.
أو كانت قليلة، والرحلات كانت في ذلك الزمن يعني كانت مشهورة.
نعم.
يعني طلاب العلم كانوا مشهورين. لكن رحلاته كانت قصيرة. أنا مش هاخد السبب دلوقتي.
أي.
لكن أنا هاخد اجتهاده في طلب العلم عن الشيوخ.
نعم.
بالضبط.
نعم.
كده.
نعم. فضل. على فكرة كلما زاد عدد شيوخ التلميذ كلما فاق وبرع في العلم. يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه تتلمذ على يد 40 شيخ.
نعم.
عدد شيوخه 40 شيخ لتلقى العلم عنه. مش اللي حدثوه، لتلقى العلم عنه في صغره. كهكذا كان إمامنا ابن القيم رحمة الله عليه تلقى العلم عن أكثر من 25 شيخ
ما شاء الله.
نعم. كان اولهم بالطبع
أبوه.
والده.
طبعا.
ثم شيوخ فطاحل منهم الشهاب العابر كما ذكرنا وأبو الفرج البعلبكي رحمة الله عليه أخذ عنه علم اللغة وشيخه العظيم وأستاذه الذي أثر في حياته تأثيرا بالغا وأخذ عنه جل ما كان عنده من العلم الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه هذا الذي أثر فيه تأثيرا بالغا كثير بقى من الشيوخ
أعتقد الإمام الذهبي أيضا شمس الدين الذهبي
شيخ وتلميذ
شيخ وتلميذ
يعني تتلمذ أحدهما على الآخر
حلوة أوي
دي غريبة شوي
حلوة شيخ وتلميذ دي وكانت موجودة عند علماء ذلك العصر فضل الشيخ يعني إنه بلغ من التواضع الأستاذ بلغ من التواضع ان هو يبقى تلميذ لتلميذه
إنما يجد في تلميذه نبوغا في مادة أو في باب أو في نوع من العلم لا يجد في نفسه وهذا من أدبهم
الله
هذا من أدبهم وتواضعهم أن يجلس بين يدي تلميذه لا, لا 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 يجد في ذلك غضاضة نفسه
ما شاء الله ما شاء الله
رحمه الله جميعا
والله احنا
ويجب أن نتعلم منهم التواضع
ده هو ده هدفنا في أعلام الأمة
نعم الله
احنا نقدم قدوات
يعني شيوخه بقى كثر كثر بدر بن جماعة والبهاء بن عساكر والحافظ المزي و... نعم يعني كثير من العلماء رحمة الله عليهم
طيب
والشيرازي وغيره
نعم طب هو على الرغم أن الرحلات كانت مشهورة في عصر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة
رحلات طلب العلم
إلا أن رحلاته كانت قليلة جدا محدودة فحضرتك تحدثنا
لها سبب والله لها سبب
يا ريت والله
محمد هم بيقولوا أن الرحلة لطلب العلم يكون لها سببات
كويس
إما طلب العلم ذاته أو طلب علو الإسناد يعني علو الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم
علو الإسناد في الحديث
في الحديث بالنسبة لعلو الإسناد الأمر ده ما كانش يعني ذات شأو كبير في حياة ابن القيم أو في زمنه ليه؟ دونت السنة والأحاديث في زمن قبل زمن ابن القيم فحتة طلب الإسناد أو العلو في الإسناد ما كانتش يعني ذات
يبقى الكتب الصحاح كانت موجوده بقى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
كتب السته
ودون ودون
الناس كلها بتقراها وتتلمذ على يد على هذه الكتب شيخنا ابن القيم الامر الثاني طلب العلم كانت دمشق في هذا الوقت هي قبله العلماء وطلاب العلم
الله
لما حوت وجمعت من شيوخ في عصر واحد كانوا هم يعني اقمار الدنيا وشموس العالم فكيف يترك دمشق الى غيرها فبغيته عنده في بلده بغيته عنده في بلده فلما يطلب الرحله لطلب العلم
صحيح.
يبقى رحلته لطلب العلم غير مستساغ يبقى وجد بقى في شيوخه ابن تيميه والمزي والشيخ نور الدين أخو الشيخ ابن تيمية وشيوخه الكسر والمزي وغيره والبدر بن جماعة والبهاء بن عساكر
هو راح تقريبا القاهرة جه القاهرة
والله هنا. ذكر المقريزي هذا أنه جاء القاهرة غير مرة وناظر فيها من يشار إليه بالعلم والرياسة من اليهود
كان مشهور ابن القيم
نعم كان مشهور بالمناظرة
كان مشهور بالمناظرة
لأنه كان قوي
شجاع
الحجة
شجاع وقوي.
كان قوي الحجة قوي العارضة
هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الموضوع ده ايضا راح حج كثيرا
حجه
ومجاورة بيت الله الحرام
نعم حجه يعني كان كثير الحج والمجاورة لبيت الله الحرام ووجد من اثر ذلك الفتحات الربانية العظيمة يعني حضرتك مفتاح دار السعادة اللي كتبه مفتاح دار السعادة كتبه وهو مجاور لبيت الله الحرام وكتب كتب كثيرة وهو في رحلاته يعني نعلم ان زاد المعاد هذا السفر العظيم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم كتاب قيم جدا في السيرة واحوال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الامام دون الرجوع الى مراجعة كتاب او مرجع
كان ذكيا يعني يحفظ الائمة في صدره
نعم وقد اوتي حفظ صدر عظيم
ما
هو الحفظ عندنا نوعين يا استاذ محمد
نعم.
يعني يا اما حفظ صدر يا اما حفظ كتاب فهو جمع حفظ الصدر وحفظ الكتاب رحمه الله عليه لان كانت مكتبته عامره بالكتب كان يعني حريص على اقتناء الكتب العلميه حتى قيل انه لم يرى احد مثله في جمع الكتب لا من العلماء ولا من الأمراء.
طيب واحنا بنتكلم فضيلة الشيخ سيد على علم ابن تيمية وطلبه العلم وبحثه العلم ورحلاته وهكذا وشيوخه، كيف كانت علاقاته بأساتذته ومشايخه، وخاصة طبعا أنا هركز قوي على إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف كانت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ كده؟
والله يعني تأثر التلميذ بأستاذه ده أمر عظيم وأمر طيب، حتة الاحترام واتخاذ الأستاذ قدوة، مش في العلم بس بل في السلوك، يجب أن يكون الشيخ قدوة في السلوك قبل أن يكون معلما للعلم، أن يكون قدوة في السلوك. وقد بلغ من تأثر ابن القيم بشيخه شيخ الإسلام مبلغا عظيما، حتى أنه يعني احتضن آراءه الفقهية وصار على نهجه من بعد موته، ليس مقلدا وإنما عن القناعة وتأثر بالشيخ رحمة الله عليه، حتى قد ناله من الأذى الكثير بسبب ذلك. كما
إن شاء الله إن شاء الله. المهم العلاقة كانت علاقة أستاذ بتلميذ بتواضع،
يجب أن يكون الأستاذ قدوة لتلميذه في السلوك والعمل قبل العلم، وأن يكون التلميذ بين أستاذ مع أستاذه يعني يوجه حيثما أراد الأستاذ أن يوجهه.
ده احنا بنقرأ يا فضيلة الشيخ أنه التلميذ أحيانا كان يجثو أو يجلس تحت قدمي أو تحت ركبتي
لن ينال الطالب العلم بركة الفتح في العلم إلا إذا تأدب مع شيخه وعرف قدر شيخه وقيمته وعلو شأوه، لا يناطحه لا يعني، حتى وإن أوتي التلميذ يعني نباهة أو علما مبكرا أو كذا، يجب أن يعلم أن الأستاذ صاحب فضل عليه.
أمال إيه اللي إحنا بنسمعه اليومين دول ده؟ يعني أحيانا أنا بروح مثلا أصلي في أحد المساجد الكبرى، ألاقي على باب المسجد في واحد كده قاعد يوزع كتيبات صغيرة في الشيخ الفلاني مبتدع والشيخ الفلاني لا يعرف شيئا، ويجهل الشيخ هذا ويجهل العالم هذا، وكتيبات وتصدر ومطابع، أنا مش عارف يعني المطابع كيف تطبع هذه الكتيبات. أيضا في أشرطة إحنا بنشوفها، كلامي طبعا مش غريب على حد، وإنما إحنا يعني شفنا أعلام من الأعلام المعاصرين يهاجمون ويهاجمون على المنابر ويهاجمون على الكتب. إحنا عايزين ناكل في بعض ليه؟ يعني التلميذ يعني ياريت حضرتك توضح لي المسألة
يعني
دي.
والله يا أستاذ محمد يعني هذا مما يعني يأسى له القلب وتحزن له النفس، يعني أن نؤتى من قبل هذا، يعني وهذا سببه قلة التربية وقلة يعني سوء الأدب، سوء الأدب مع الشيوخ، سوء الأدب مع الشيوخ. قد يقرأ التلميذ من هؤلاء كتابا أو كتابين أو يحفظ نصا أو نصين، فيرى في نفسه العلم وأنه قد صار ندا لشيخه وناطحه، حتى وإن أوتي علما يجب أن يعرف لشيخه قدره، وأنه الذي أخذ بيده إلى هذا الباب، وأنه أخذ بيده وكان لا يعلم شيئا.
يا ريت يعني
أن يعرف قدر شيخه.
كلام حضرتك دلوقتي يا ريت تفتح له القلوب.
والله يا شيخنا أنا يعني أندم وآسى مما تأسى منه وآلم مما تألم منه وأكلم مما تكلم منه.
مشايخنا دول سيادتنا،
من سوء أدب بعض التلاميذ مع شيوخهم، مع علو منصبي وقدري ومكانة شيوخهم العلمية التي شهد بها الجميع القصر والدان. أنا عارف حضرتك بتقصد إيه بالضبط، لكن أنا بوجه رسالة من هنا أن هؤلاء التلاميذ لن يعني يبلغوا من العلم منزلا، ولن يفتح لهم ولن تكتب لهم بركة الفتح في العلم بهذه الطريقة المجة الفجة، أن يتطاولوا على أساتذتهم. حتى وإن فاق التلميذ أستاذه في العلم، يجب أن يعرف لأستاذه الفضل وأنه الذي أخذ بيده. مش معنى أنه هو يعني أتاه الله يعني نباهة في باب من الأبواب أنه يتطاول.
طيب ممكن ناخد اتصال ونكمل.
فضل
الحاج أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. ازيك يا أستاذ محمد؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
ومرحبا بفضيلة الشيخ، ربنا يديه علم وإيمان وتقوى يا رب، وخليكوا يا رب. والله أنا يعني بتصل أسلم على حضراتكم للمعلومات اللي الواحد يعني ما هوش عارفها إلا من قناة الرحمة.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
شكرا جزيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله، في أمان الله، مع السلامة. طيب فضيلة الشيخ الحبيب، احنا اتكلمنا دلوقتي عن علاقة ابن تيمية بشيوخه،
ابن
القيم بشيوخه،
وابن القيم
وخاصة ابن تيمية، العلاقة الجميلة الحميمة اللي فيها احترام، وحضرتك كلمتنا باحترام وادب. طيب من هم ابرز تلاميذ ابن القيم رحمه الله؟
ابرز تلاميذ ابن القيم ده بقى من العجيب يا استاذ محمد اللي انا بركز عليه مع حضرتك.
اتفضل.
انه كما ورث العلم عن ابيه ورثه لابنائه.
الله.
فكان من اشهر تلاميذه ابناء شرف الدين وبرهان الدين، برهان الدين ابراهيم ابن القيم، وشرف الدين عبد الله ابن القيم.
الله.
وقد تخلد عبد الله بعد ابيه امامه الجوزي،
تخلد المدرسه اللي كان ابن القيم
شوف بقى يعني
الجد كان قديما
فالامام فالاب.
الله.
الذريه يعني
ذريه بعضهم
بعض.
الله
الله
يبارك
فيه. الله. وكان من اشهر تلاميذه كما تعلم حضرتك، يعني الشيخ الجليل والعالم الرباني زين الدين ابن رجب الحنبلي،
اللي هو لطائف المعارف، مش كده؟
لطائف المعارف. نعم. وصاحب كتاب قيم جدا برضو اللي هو اختيار الاولى في اختصام الملأ الاعلى.
نعم.
قيم جدا.
ابن رجب،
ابن رجب الحنبلي ده
كبير.
نعم. يعني هو يعني حسنة من اعظم حسنات ابن القيم، كما كان ابن القيم من اعظم حسنات ابن تيمية.
الله.
كذا من تلاميذه العظام ابن كثير، ومن تلاميذه الغزي، ومن تلاميذه الذهبي.
لا ده احنا
الذي اخذ عن يدك.
احنا هنقف وقفه بس بعد الاتصال ان شاء الله.
اتفضل حضرتك.
الاستاذ حسني من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا استاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
جزاكم الله كل خير،
جزاكم
انت وقناه الرحمه وعلماء قناه الرحمه وعاملين قناه الرحمه.
شكرا شكرا.
وشيخنا الفاضل اللي قاعد معك
فضيله الشيخ سيد مصباح.
نسال بس سؤال لو سمحت.
اتفضل حضرتك.
هل الانسان يقدر يضحي عن واحد ميت او واحده ميته ان شاء الله؟
هل يضحي أضحية عيد الأضحى إن شاء الله؟ حاضر 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 حاضر. طيب فضيلة الشيخ الحبيب،
تفضل.
اللي قلت حضرتك ابن كثير؟
نعم.
اللي هو صاحب البداية والنهاية.
نعم. والتفسير ابن كثير،
والتفسير
العظيم،
والتفسير المعروف.
نعم.
أظن خد التفسير عن ابن القيم.
كان يعني الفن الأول الذي برع فيه ابن القيم ربما لا يعلم كثير من إخواننا الذين انبهروا بمؤلفاته في الرقائق، لا يعلموا ان باب ابن القيم الاول الذي برع فيه وفاق فيه الاقران
التفسير. هنتكلم دلوقتي عن علمه ان شاء الله.
نعم.
حضرتك قلت الامام الذهبي ايضا، الامام شمس
الدين الذهبي يعني وان كان اسبق من الامام ابن القيم، قد تتلمذ احدهما على الاخر.
تتلمذ احدهما على الاخر.
نعم.
طيب وكان كل منهما تلميذا لابن تيميه.
وكان كل منهما تلميذا لابن تيميه.
والامام الذهبي كان شيخا لابن القيم وتلميذ. ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ ده والله
بركة العلم،
ده شيء مبهر والله.
والادب،
والله شيء مبهر.
والادب في الطلب.
استاذ يبقى
يعني انا والاستاذ ملهم تلاميذ عند شيخ من الشيوخ.
نعم نعم.
ثم يعني ينبغ او يعني ينبه الاستاذ محمد.
نعم.
الاستاذ محمد.
نعم.
ينبه في فرع من العلوم، فايه المانع ان انا اخذ عنه
تمام
واتعلم منه.
تمام.
يعني لا يحول ان احنا اخران في السن او ما شابه ان انا يعني اغض الطرف عن علم قريني او زميلي.
ما شاء الله تواضع.
نعم والله.
طيب اذا بقى ايضا ونحن نتحدث عن علم ابن القيم رحمه الله، نعرف بقى منهجه، مذهبه، عقيدته.
نعم.
وهكذا.
نعم. احنا قلنا ان تأثره العظيم بشيخه شيخ الاسلام.
نعم.
ابن تيمية، وشدة ملازمته لابن تيمية، فقد مكث معه 16 عاما يطلب معه العلم او منه العلم. منذ عودة الشيخ
مع
من
ابن تيمية.
مع ابن تيمية. حضرتك تعرف ان ابن تيمية لما سجن في مصر سنة 705 خرج من السجن 712، نعم. يعني سجن 7 سنوات وعاد إلى دمشق، لازمه ابن القيم كظل حتى مات الشيخ سنة 728، 16 سنة كانت أزهى فترات طلب العلم لابن القيم، ويعني جل ما حصله من علم عظيم كان في هذه الفترة المباركة مع شيخ تأثر به وبمنهجه وزب معه عن السنة،
دافع عن
السنة، نافع، دافع ونافح.
نعم.
وقد قثرت الطرق والفرق فرق المبتدعين وفرق الضلال في هذه الأونة، قام الشيخ شيخ الإسلام يحاربها ويناضل ويكافح، ومعه تلميذه المبارك ابن القيم. ثم بعد موت الشيخ قام الإمام برفع لواء السدة، فكان منهجه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، ما كان مع أنه كان حنبلي المذهب إلا أنه ما كان ينتصر إلا للدليل، ما كان كالمتباسبين الذين ينتصرون لمذهبهم ويحملون الأحاديث أو الدليل ما لا يطيق ويوجهونه على ما يريدون. كان الإمام عكس هذا تماما، كان لا ينتصر إلا لما وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الدليل، كان ينتصر للدليل فقط. هو ده منهجه.
إذا يمكن أن نسمي ابن القيم رحمه الله كما سمينا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ناصر للسنة وقاهر للبدعة. نعم. وأدى هذا إلى تعرضه لعدة محن،
هو هاجم الفرق يعني الضالة في نونيته الشهيرة كما تعلم حضرتك.
له نونية. نعم. نونية. نعم. قصيدة
تنتهي بالنون.
الكافية الشافية.
نعم. اللي هي النونية. هاجم فيها الجهمية والمعطلة والمبتدعة والصوفية وغيرهم.
أيوة.
وقد ناله من سبب ذلك أذى كثير. كثر حساده ومناوؤوه وشانئوه ومبغضوه بسبب تمسكه بالحق ومهاجمته للبدعة، فأوشوا به عند السلطان حتى يعني حضرت تعلم أنه أهين وضرب وطيف به على جمل وسجن في القلعة، قلعة دمشق مع شيخ، ولم يخرج من السجن إلا بعد موت الشيخ.
كان في أسباب معينة فضلت الشيخ لهذا السجن يعني؟
والله هي من الامور اللي اخذها مناوؤه وشانئوه في هذه الفتره. حضرتك تعلم ان هناك 3 فتاوى تمسك بها ابن القيم، بعضها عن شيخه تمسك بها فاخذت عليه واوذي بسببها.
اكثر 3 فتاوى دي
الامر الاول اللي اوتي واوذي بسببه انه حرم شد الرحيل الى قبر الخليل. ده الامر الاول. وكان الناس في هذا الزمان يعتبرون هذا قربة عظيمة الى الله عز وجل، ويتعبدون الله عز وجل بذلك، ويتقربون الى الله عز وجل بذلك، كما يفعل المبتدعة في زمننا هذا من شد الرحال لغير المساجد الثلاثة التي نبه عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد،
اللي هو المسجد الحرام
والأقصى
ومسجدي هذا
أسرى ومسجدي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن القيم بقى حرم هذا
وهذا طبعا مما يوافق الشرع. شد الرحال لغير بيت الله الحرام والمسجدين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه شبهة شرك.
طب ربنا يكرمك،
تفضل.
انا عايز بس اقف وقفه بسيطه.
تفضل حضرتك.
الجماعه اللي بيقوموا برحلات مثلا الى اماكن الفراعنة وقبورهم، واحيانا الى مثلا اثار معينة الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا مر عليها مرة وهو مطأطئ الرأس كما قرأنا يعني، فنقول ايه بقى للجماعة اللي بيعملوا رحلات وبيدفعوا فلوس وكده علشان يزوروا هذه المزارات؟
يقول الله عز وجل
نعم.
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم يعني ديار الظالمين فلا تمروا فيها، لا تمروا فيها، وإذا مررتم فلا تمروا فيها إلا وأنتم باكون.
الله، عبرة يعني.
عبرة، لأن الله عز وجل أخذهم. فلا يجب أن يزار مثل هذه الأماكن، لأنها كانت محل سخط الله ونقمته وعذابه الذي تنزل على المفسدين من الأقوام الغابرة كقوم لوط وقوم عاد وثمود والفراعين وهؤلاء.
نعم.
طيب. فلا يجوز كما لا يجوز شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة، يعني بقى مش نشد الرحال إلى أي مسجد آخر دون بقى يعني تخصيص، لا يجوز.
أنا على فكرة عجبني حاجة فضل. جميلة جدا
فضل.
في صديق عزيز وأخ عزيز في الله هو ضابط.
نعم.
ضابط كبير. تصور فضلتك بيعمل إيه لما يحب مثلا يرفه عن أبنائه ويرفه عن أهله؟ تعرف فضلتك بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة جميلة جدا. بيقول نعمل عمرة.
الله.
نعمل عمرة.
الله.
نتفسح وفي نفس الوقت ايه نرضي الله تبارك وتعالى.
نعم.
وعلى فكره بدات تنتشر يعني هذه المساله كثيرا بين ذوي الفضل،
يعني من اراد اراد الغنى فعليه بالعمره.
الله.
يعني زياره بيت الله الحرام دي بركه نجدها والله ونجد اثرها في بيوتنا وفي اموالنا وفي ابنائنا،
وناخد اطفالنا برضو معانا.
نعم.
وكله نفسحهم.
نعم.
وكل حاجه
حتى يربوا من نعومه اظافرهم على هذه الاماكن الطيبه التي تنزل فيها البركات. حتى ان ينالهم من هذه البركات شيئا ما،
ويبقى شد الرحال حلال.
حلال.
وابن القيم ما يزعلش.
ويؤجر عليه.
وابن القيم ما يزعلش.
ما يزعلش.
طيب الفتوى الثانيه الطلاق ثلاثا، اعتقد
طلقه يعني الدية فتوى ابن تيميه رحمه الله عليه.
نعم.
واخذها عن شيخ، أخذها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية رحمة الله عليه قال أن طلاق الثلاثة لفظا واحدا بلفظ واحد طلقة واحدة. يعني لما واحد يقول لزوجته هي طالق بالثلاثة، ابن تيمية يلقيها طلقة واحدة، وهذا على غير ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة يوقعونها ثلاث طلقات.
نعم.
وقد اخذ المصريون هذه الفتوى عن ابن تيميه وهي معمول بها في مصر. ان طلاق الثلاثه بلفظ وبلفظ واحد لا يقع الا مره واحده. هذه مما نقم على ابن القيم
بسببها السجن،
يعني هي مما نقم عليه، ويعني وشي او وشي به عند السلطان بسببها. لكن كانت الافه العظمى في مسألة شد الرحيل. شد الرحال إلى مسجد الخليل.
في أيضا فتوى أخرى، هو
في فتوى اللي هي المحلل السباق.
إيه يعني إيه بقى المحلل السباق؟
أنه لم يجوز المحلل للسباق. ودي مسألة هو يعني له حق فيها. محلل السباق يعني نفترض أن شخصا سابق شخص، وقدم احدهما رهنا. جاز هذا السباق ان يقدم احدهما فقط رهنا، فاذا قدم كل منهما رهنا لم يجز السباق الا بمحلل ثالث ياتي يكون له فرس في كفاءة فرسيهما ولا يدفع شيئا، ثم يتسابق جميعا الثلاثة، فاذا سبق المحلل أخذ المال جميعا بتاع ده وده، وإذا سبق مع أحدهما اشترك معه في مال الأخير، وإن سبق المتراهنان اللي هما الاثنين الأولانيين أحرز كل منهما ماله ولم يغرم المحلل شيئا. فهذا مما أبطله ابن القيم وقال أنه لا يجوز، بل بلغ به الأمر أنه قال أن هذا الأمر حرام.
يا سلام.
إن المحلل للسباق إذا أخذ المال فهذا حرام.
القصد فضيلة الشيخ يعني دون مناقشة أو تعمق لهذه المسائل لأن بنتكلم في برنامج سيرة.
نعم.
فبما أننا يعني نتحدث في هذا البرنامج برنامج السير ونقدم قدوة، إن ابن القيم كان مدافعا عن السنة بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من عقيدة. بالضبط. تمام. وهذا أيضا درس، إنه الإنسان المتدين أو الإنسان العالم لابد إذا كان الثبات حتى لو عرضه ذلك للسجن أو الإهانة أو الضرب كما حدث لابن تيمية وحدث لابن القيم.
ابن تيمية بيقول ماذا يصنع بي أعداء؟ ماذا يصنع بي أعداء؟ فإن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة.
الله، جميلة عبارة. جميلة. وتناولناها في أعلام الأمة.
يعني يعملوا في إيه؟
عبارة جميلة.
فهو يعني يبغي بالعمل وجه الله عز وجل. والثبات على المبدأ دلالة إخلاص العالم.
أيوة.
أنه لا يبتغي دنيا.
أيوة.
لأنه بثباته على المبدأ بيحرم الدنيا بل بيعرض للأذى وأن تسحب منه الدنيا ويسحب البساط من تحت قدمي. فمعنى الثبات على المبدأ يا أستاذ محمد
نعم.
هو إخلاص هذا العالم وأن يعني أنه لا يبغي إلا وجه ربه الأعلى.
علوم ابن القيم رحمه الله كانت كثيرة جدا
نعم.
ومؤلفاته كانت كثيرة جدا
نعم.
حدثنا فضيلة الشيخ عن هذا ابن القيم العظيم
ابن القيم
عن علوم العلوم التي برع فيها
مدرسة لوحده ابن القيم برع في مختلف أنواع العلوم والفنون. بنقول لحضرتك أنه يعني أتقن اللغة وهو دون 19 أتقن اللغة تماما وهو لم يتجاوز 19
نعم.
وضرب في باب التفسير بحظ وافر وفي باب السندة وفي الأصلين وفي كتب الرقائق كان له شأو بارع في 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 الحديث عن هذا الباب العظيم الروحاني
اللغة
اللغة النحو العقيدة التفسير السيرة زاد المعاد. أما عن مؤلفاته فقد فاقت 90 مؤلفا.
قالوا 98
مؤلف ربما زادت يعني هذا الذي استطاع يعني المعاصرون ان يحصوه
مكتبه كان عامل مكتبه
نعم.
لذلك يا فضيله الشيخ قبل ما تكلمني عن هذه الكتب
نعم
او ابرز هذه الكتب طبعا صعب ان احنا
نوصل 98
لكن ابرزها يعني لكن لذلك يعني لا تخلو مكتبه عالم من عدد من كتب ابن القيم رحمه الله. طبعا حضراتكم كعلماء دايما تتحدثون ببراهين من كتب ابن القيم وانا الحقيقة بيعجبني قوي فضيلة الشيخ محمد حسان لما يقول دائما شيخي واستاذي كل حديث لو يقول شيخي وأستاذي ابن القيم
نعم.
فهو شيخنا وأستاذنا جميعاً نعم. رحمه الله تعالى
نعم.
نعم.
بالنسبة لمؤلفات الإمام ابن القيم يعني بلغت عشرات المؤلفات كما بينا يعني مفتاح دار السعادة طريق الهجرتين الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي النونية اللي هي الكافية الشافية كتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كتاب ماتع يتحدث عن الجنة وكأنك تراها رأي العين
مدارج السالكين
مدارج السالكين
كبير العظيم
نعم.
طب الروح
الروح من الكتب التي قيل أنها يعني دست على ابن القيم ذلك سنجد فيه يعني أحاديث موضوعة كثيرة.
طب بالمناسبة يا فضيلة الشيخ الفرق أو حصل خلط بين ابن القيم وابن الجوزي مش كده برضو
نعم نعم
النتائج هذا الاثنين طبعا في فرق كبير
في فرق طبعا ده شخصية مختلفين
تمام
احنا طبعا عرفنا إمامنا وشيخنا صاحب الحلقة
نعم.
ابن القيم أو ابن القيم الجوزية
نعم.
محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي
نعم
ميلادا ووفاته ابن الجوزي وعلى فكرة ده مولود سنة 690 وتوفي سنة 751
نعم.
ميلاده ووفاته التاني أسبق منه بكثير أكثر من 100 عام الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد من سلالة القاسم بن محمد بن أبي بكر فهو من سلالة الصديق رضي الله تعالى عنه فهو قرشي وإن كان بغدادي الميلاد
طيب.
ولد ببغداد سنة 610
طب نتيجة هذا الخلط بين ابن القيم
هذا الخلط
أو ابن قيم الجوزية وابن الجوزي,
نعم. الفرق ابن أبو الفرج ابن الجوزي كان من الأئمة البارعين والواعظين المشهورين في زمانه كان يجتمع له 100,000 نفس تستمع له في الوعظ
ما شاء الله
كان أوتي يعني لسانا وحسن عظة وفقه من الكتب التي كتبها أبو الفرج بن الجوزي ونسبت لابن القيم كتاب أخبار النساء ده بتاع أصلا ابن الجوزي
أبو الفرج ونسب إلى
ونسب
وطبع
باسم ابن القيم
يا سلام
فهذا نتيجة الخلط اللي حضرتك بتقصده
طيب
يجب ان احنا يعني نفهمه
يبقى اذا نعم. لابد في قراءتنا للسير ان نتحرى الدقة شوية
نعم.
واحنا.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ حدثني بقى ومتاني كده عن ادب ابن القيم وتواضعه وحسن خلقه
نعم.
باعتراف من كانوا بالقرب منه
نعم.
وخاصة تلاميذه
انا عايز في باب اخلاق العالم دي يا استاذ محمد ان انا اتحدث عن امر.
اتفضل.
يعني اذا اذنت لي.
اتفضل فضلتك.
هذا الدين العظيم هو دين اخلاق. دين اخلاق ومعاملات. وكما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. فان لم يورث العلم خشية في قلب العالم فلا عبرة بهذا العلم. وهذا الذي استعاذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا هو. وقالوا إنما العلم الخشية. وهذا أسلوب حصر يفيد القصر أو أسلوب قصر يفيد الحصر.
إنما.
إنما. يعني إن لم يكن العلم سببا في الخشية ويؤدي إليها فلا عبرة به. تمام. بل هو نكال وبال على صاحبه. هذا الدين دين أخلاق ومعاملات. في الباب الأول والمقام الأول يقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 77 بعد 100 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ربنا عرف البر بقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك والمتقون. الآية دي يا أستاذ محمد عرفت البر بإيه؟ بهذه الأشياء كلها اللي هي جمعت الدين بأسره بمراتبه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. يعني نقدر نقول أن البر يساوي الدين كله.
نعم. طيب هناخد الأخ عادل بس اتصال قبل إنهاء الحلقة إن شاء الله. الأستاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا يا استاذ محمد.
يا أهلا بيك بارك الله فيك.
مرحبا بضيفك الكريم فضيلة الشيخ شهاب مصباح.
مرحبا بك.
ونسأل الله العظيم أن ينفع به الأمة.
الله يحميك يا شيخ.
وأن يزيده من العلم النافع.
الله يبارك
الله فيك.
وجزاك الله خير.
شكرا شكرا يا أستاذ عادل. اتفضل. طيب طيب
إذا بس أكمل النقطة دي.
علشان الوقت
معلش
دلوقتي إيه دلوقتي قرب ينتهي خالص.
دقيقة واحدة.
حضرتك ما تعرفش.
دقيقة واحدة. اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ربنا عرف البر بانه الدين كله صح.
نعم.
في هذه الايه 177 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فقيل يا رسول الله ما البر؟ قال البر حسن الخلق.
الله.
يبقى البر يساوي
حسن
الخلق. حضرتك بقى كمعادلتين رياضيتين البر يساوي الدين كله. البر يساوي حسن الخلق. يبقى خد البر بقى مع البر.
تمام.
يبقى الدين كله يساوي يا استاذ محمد
حسن الخلق.
حسن الخلق
تمام.
او حسن
نطبق ذلك
هو الدين كله.
نطبق
يعني
ذلك على ابن القيم
ان لم يورث العلم ثمرته في القلب ويفيض القلب على الجوارح بأخلاق ومعاملات فلا عبرة بهذا بهذه العبادة.
الله.
وبهذا العلم.
جميل قوي.
إذا طبقناه بقى على شيخنا
ابن القيم رحمه الله.
رحمه الله عليه.
نعم.
فكان كما قال ابن رجب وابن كثير وجل من كتب عنه من تلاميذه وابن حجر قالوا أنه كان صواما قواما كما سنرى في عبادته وكان لا يحسد أحدا.
الله.
هو كثير انشغال بنفسه وبعبادته
وبعلمه
ليس عند ليس عنده من الوقت ما يفرغه لغيره
لا يحسد ولا يحسد
إلا ليعلم علما.
الله.
فينتفع هو بالتعليم
وينفع الآخرين,
وينفع الآخرين. لكنه يضيع وقته في القيل والقال عن الآخرين ويهدي إليهم من حسناته.
هيخسر.
ويهدي إليهم من حسناته.
نعم.
فكان أعقل من هذا.
طيب ماذا عن عبادته وخشيته فضل الشيخ؟
هذا قد بلغ فيه المقام الرفيع والشأوى العظيم والدرجة العالية الرفيعة.
كيف؟
كان كثير عبادة كما قال ابن رجب. يقول ابن رجب كان كثير عبادة وتأله وذكر واستغفار وإنابة ورجوع وانطراح على عتبة الله عز وجل وانكسار بين يدي الله عز وجل. وديا أسباب الفتح في العلم وأسباب البركة في العلم. إن العلم علم الإمام ابن القيم محفوظ حتى اليوم ببركة تقربه إلى الله عز وجل وحسن عبادته وانطراحه بين يديه. وكان رحمه الله إذا صلى الصبح أو صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى يرتفع النهار. وكان يقول رحمة الله عليه بالصبر والفقر تبلغ الإمامة في الدين. لا تؤتى الإمامة في الدين إلا بالصبر والفقر.
يا سلام.
ولا بد للسالك من صبر على الطلب ومن علم يسيره ويرقيه.
الله.
لابد له من مسيرة ترقيه في طلب العبادة مع الله عز وجل، ولا بد له من علم يبصره ويهديه حتى لا يزيغ ولا يضل ويتبع سبيل المبطلين والمبتدعين.
ترك ابن القيم رحمه الله، لان امامي دقيقتين فقط، فترك ابن القيم رحمه الله ابناء كانوا من اعظم الابناء علما وعبادة وزهادة. نفترض مثلا عبد الله رحمه الله، كيف رباه ابن القيم؟
رباه ابن القيم على العلم وعلى الادب وعلى العبادة، فورث كل هذه الاشياء عن والده، حتى انه صارت اليه الامامة في مدرسة الجوزية بعد ابيه. يعني عبد الله ابن الامام ابن القيم صارت اليه الامامة للمدرسة الجوزية بعد ابيه رحمة الله عليه. فكما درس الشيخ في كان اماما للجوزية ومدرسا بالمدرسة الصدرية، فكذا كان ابناؤه.
انا قرأت ايضا ان هو حفظ الاعراف في يومين فقط،
يعني من بركة الفتح لا يعلمه إلا عز وجل.
وكان أم النسل
بين يدي الله عز وجل. ولا يستغرب مثل هذا على ابن القيم.
نعم. وابن إبراهيم ابنه أيضا.
إبراهيم ابنه برضه كان من العلماء النابهين.
اشتهر
ومن الفقهاء العالمين.
شرح يمكن ألفية ابن مالك.
شرح ألفية ابن مالك.
نعم.
رحمة الله عليه.
ابن القيم كان له كده رأي في الرقية الشرعية والاستشفاء بالقرآن والعسل وكده. بس ياريت يعني في دقيقة واحدة.
في دقيقة واحدة هو بيقول وجدت من هذا العجب العجب. ولما جاور في بيت الله الحرام أصيب ببعض الأصقاء. فكان رضوان الله تعالى رحمة الله عليه يأتي بماء زمزم ويخلطه بالعسل ويشربه، فيجد من أثر هذا يعني شفاء عظيما. وكان ربما أتى بقدح من ماء زمزم فيقرأ عليه الفاتحة ويشربها فيزيل فيزال ما به من مرض ومن سقم رحمة الله عليه. وقرر هذا في مدارج السالكين رحمة الله عليه، وفي كتاب الطب النبوي الذي أخذ عن زاد المعاد.
نعم.
انه قال بالرقية الشرعية، وهي مش هو اللي قال بيها، قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا رقية الا من عين او حمى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد رقى الصحابة بالقرآن سيد القوم اللديغ. فقالوا هل فيكم من يرقي لاصحاب رسول الله، وكانوا يمرون عليهم فقرأ احدهم عليه الفاتحة فقام كما كأنه نشط من عقال.
إذن بالرقية الشرعية نختتم هذه الحلقة المباركة عن
ربنا ينفعنا بالقرآن.
اللهم آمين.
وبالعلماء الربانيين.
اللهم آمين.
واجمعنا معهم في زمرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لفضل
أحسن الله لي فضلت الشيخ.
أحبتنا الأكارم، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الجليل سيد مصباح أستاذ السيرة النبوية المشرفة بمعهد إعداد الدعاء، الذي حدثنا عن العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات أعلام الأمة عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق، منبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان، علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار.